الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الدرس 21 من كتاب الفوائد الذهبية عن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. قال إثبات صفة المحبة لله عز وجل. قول الله قوله رحمه الله وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني ساق المصنف هذه الآية وما يأتي لإثبات صفة المحبة، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ومعنى المحبة معروف عند أهل السنة، فلا يقال بأن المحبة هي الإحسان، المحبة معروفة. وإذا أحب الله العبد أحسن إليه وأعطاه وأكرمه. في هذه الآية الأمر بالإحسان العام والحث عليه، وهو نوعان: الأول إحسان فيما بين العبد وبين الله عز وجل، ويكون بتوحيد الله تعالى وطاعة أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، وهذا النوع يدخل دخولا أوليا في الإحسان المأمور به. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الثاني إحسان يكون بين العباد، ويكون بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وهو المعبر عنه بحسن الخلق، وسيأتي الكلام عليه في آخر الكتاب إن شاء الله. فالإنسان محتاج إلى تطويق الإحسانين، وأهمهما الذي بينه وبين الله عز وجل، وكثير من الناس يهتم بتطويق الباب الثاني ويظن أنه المطلوب أن المطلوب هو الإحسان إلى الخلق، فيعطي لهذا ويكرم هذا، وهو مضيع لباب العقيدة، مضيع لحق الله عز وجل. قال: والأدلة في فضل الإحسان كثيرة، منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أبو داود الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عساكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. جاء من حديث جابر وهو في السنن أحسن. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الثبوتية الفعلية. وقولنا الثبوتية لأنها ثابتة لا منفية، وقولنا الفعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يحب من شاء ومتى شاء. وهي منقسمة إلى قسمين: محبة مقيدة بوصف مثل ما في هذه الآيات ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه محبة مقيدة بوصف، من اتصف بهذا الوصف فهو محبوب عند الله. الثاني محبة مقيدة بشخص، مثل ما صح في فضل علي رضي الله عنه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قوله رحمه الله: أقسطوا إن الله يحب المقسطين، فعل الأمر بالإقساط هو العدل، ويأتي من قسط بمعنى الجور، فالهمزة فيه للسلب. وفيه إثبات صفة المحبة على ما تقدم، والمقسطون هم العادلون، قد أمر الله عز وجل بالقيام بالقسط، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان: مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. قوله رحمه الله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، الآية في شأن الكفار الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، مع أن حال الكفار نقض العهود والمواثيق، بل حالهم كما قال الله عز وجل: كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وفيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنه يحب المتقين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن أسباب محبة الله للعبد محبته في الله. خرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. قال فلحقه فقال إني أحبك في الله. قال أحبك الله أحبك الذي أحببتني له. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين مسخطات الله وقاية أو بينهم وبين النار وقاية. وأعظم ما تتحقق به التقوى العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فلما زاد علمه كان من المتقين حقا. من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم والتقوى من أسباب الفلاح. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن أسباب التمييز بين الحق والباطل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي بسبب التقوى استطاعوا أن يميزوا بين الحق والباطل والهدى والضلال والنور والظلمة. ومن أسباب تفريج الكروب أي التقوى وقضاء الحاجات وتيسير الأمور. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهي من أعظم أسباب دخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. أخرجه الترمذي إلى غير ذلك. قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا يعني إنما هو شرح موسع وإلا يستطيع الإنسان أن يمر على هذه الآيات جميعا مرورا واحدا أي حين شرح المتن ثم يقول هذه الآيات تدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويفسر هذا المعنى وانتهى الكلام. لأن الإنسان إذا أراد أن يدرس الكتاب عقيدة فقط إنما يدرسها كذا يأتي بالآيات التي تدل على العلم ويقول في هذه الآيات إثبات صفة العلم وهو من الصفات الذاتية وفي هذه الآيات إثبات صفة المحبة وفي هذه الآيات إثبات صفة الغضب في هذه الآيات إثبات صفة الوجه. لكن نحن آثرنا عند تدريسنا لهذا الكتاب أن نشرح ما يتعلق بباب العقيدة وأن نشرح كذلك ما يتعلق بالأدلة التي ساقها المصنف. قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فيه إثبات صفة المحبة وفيه بيان فضيلة التوبة والتواب. نعم كأنه فيه إدراج. وقد أمر الله تعالى بالتوبة ورقب فيها فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفضلها وفضلها عظيم. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهي واجبة على الفور من جميع الذنوب وتأخيرها معصية تحتاج إلى توبة. وللتوبة شروط خمسة ذكرتها مع أدلتها في كتاب شروط التوبة إلى الله. الأول الإخلاص لأن التوبة عبادة والعبادة يشترط فيها الإخلاص. والدليل على ذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه من حديث عمر عند البخاري ومسلم. الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لأن التوبة لها حد محدود، فقبل قيام الساعة لا توبة، لأن الناس حين تطلع الشمس مغربها كل الناس يقول آمنا بالله، لكن لا ينفعهم ذلك. وعند الغرارة كل واحد يقول رب ارجعون لعمل يعمل صالحا، ما ينفعه ذلك. قال 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير طلوع الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أكبر توبة العبد ما لم يغرغر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد، ولحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. 3 أن يقلع عن الذنب، لأن الذي يتعاطى الذنب ويزعم أنه تائب عنده استهزاء بشرع الله عز وجل وكاذب في دعواه. 4 العزم على عدم العود، ويكون بالقلب فيعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وهل هو من شروط التوبة أن لا يقع منه العود مطلقا؟ هذه مسألة، يعني بعضهم جعل التوبة النصوح أنه لا يذنب بعدها، والصحيح غير ذلك، ألا يقع منه العود مطلقا، وقد قال بهذا القول بعض أهل العلم. والصحيح أن الله يقبل التوبة إذا توفرت شروطها وإن عاد ما لم يكن عازما على العود. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أصاب ذنبا ربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي 3 فليعمل ما شاء، رواه البخاري ومسلم. بعضهم قال يعني هذا الحديث فيه تجريء على المعصية، ليس صحيح. التوبة لها شروط، وكم من إنسان الآن إذا استفتاك في مسألة وتقول عليك التوبة يظنها أسهل شيء، لأن بعضهم يظن أن التوبة أن تقول استغفر الله وتوب إليه. التوبة لها هذه الشروط التي ذكرت هنا، إخلاص لله عز وجل في زمن تقبل فيه التوبة، الإقلاع، الندم، العزم على عدم العود، هذه شروط. ثم بعد ذلك يعني هذه الشروط إذا توفرت قبول التوبة إلى الله عز وجل، قد يقبل من العبد وقد يحتاج العبد زمن حتى يتوب الله عز وجل عليه. انظروا إلى 3 الذين خلفوا، أليس تابوا من أول يوم؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله والله ما كان أحد معه ظهر مثلنا ومع ذلك تأخرنا ويعتذرون. قال لهم حتى يأتي من الله البيان، فعادوا إلى 50 ليلة ولم يكلمهم أحد، وخرجت من عندهم نساؤهم بعد 40، ثم بعد 50 لقد تاب الله، يعني أنزل الله عز وجل في شأنهم وعلى 3 الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أما الآن كثير من الناس يفعل ربما الفاحش العظيم والذنب المستقبح وربما قتل، تقول له يلزمك التوبة يقول استغفر الله وتوب إليه. من التوبة التحلل إذا كان الذنب بينك وبين الناس. قال 5 الندم، قد جاء حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التوبة ندم، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. هذه شروط التوبة في الذنوب التي بين العبد وبين الله عز وجل، فإذا كان الذنب بين العبد وغيره من العباد فيلزم شرطا سادسا، وهو رد الحقوق إلى أهلها والتحلل من ذلك. فإن كان مالا رده، وإن كانت غيبة اختلف العلماء، فقال بعضهم يستسمح منه، وقال بعضهم إن كانت الغيبة وصلته يستسمح منه، وإن كانت لم تصله يستغفر له، لا يسيء إليه 2، مرة بغيبته ومرة بأذيته، حين يذهب ويقول أنا اغتبتك وقلت فيك وقلت فيك، هذه أذية فوق الأذية، لكن يستغفر له. وإن بلغه الكلام في يوم من الأيام يقول والله وقعنا فيك ونطلب منك العذر، وإن كان زنا أو لواط وغير ذلك فهنا لا يجوز، أن يذهب ويتحلل ربما يفسد على الرجل أهله أو تحصل مشاكل عظيمة، ولكن يتوب إلى الله ويستغفره ويكثر من ذلك لعل الله أن يتجاوز عنه. وهذا اللي حصل، بعضهم أرسل يستفتي في هذا الأمر أنه وقع فيه الفاحشة، وهل يلزم أن يذهب إلى زوجها ويتحلل؟ ربما يكتبه، ربما عندما يذهب يقول له فعلت كذا كذا مع أهلك أو مع أختك أو مع أمك أو مع كذا من أقاربه، ربما يقتله، تحصل المفسدة العظيمة. قال: فإن كان الذنب بدعة يضاف إلى ما تقدم من الشروط شرطين مذكورين في كتاب الله عز وجل، الأول الإصلاح والثاني البيان، لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال السعدي رحمه الله: هذه الآية إن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتب من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله، الغش بالدعوة إلى البدعة، فأولئك يلعنهم الله يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. فالكاتب لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لا لله يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد الذين تابوا ويرجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. قال: ولا يكفي ذلك في الكاتب أيضا حتى يبين ما كتمه ويبين ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصبح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا، الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما، هذا حكم التائب من الذنب انتهى. قال: فإن كان الذنب كفرا فتكون التوبة منه بالإيمان. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهل التوبة من الكفر تهدم جميع الذنوب أم لابد أن يتوب من كل ذنب بعينه؟ اختلف العلماء. الصحيح أنه إن تاب توبة مجملة من الكفر إلى الإسلام فإنها تهدم جميع ذنوبه، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فليبايعك، فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلها وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبلها، ولكن إن أسلم من الكفر وكان لاجا في الزنا أو مريدا للاستمرار في الزنا أو الخمر هنا يلزمه أيضا التوبة من الذنب، وتكون التوبة من الكفر مكفرة للذنوب التي لم يعزم عليها، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسلم قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا أخذ ما عملنا في الجاهلية. قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، وأما من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال: وإن كان الذنب نفاقا وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر عليه فعلى الشروط التي تقدمت مع ما هو مبين في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا من هم؟ إلا الذين تابوا، وشروطها تقدمت كم؟ خمسة: وأصلحوا هذا السادس، واعتصموا بالله السابع، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب وأشر الحالات من العقاب، فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك ونحو استحقوا أشد العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. وهذا عام لكل منافق إلا من آمن، إلا من من الله عليهم بالتوبة من السيئات وأصلحوا له الظواهر والبواطن، واعتصموا بالله والتجأوا إليه من جلب في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، وأخلصوا دينهم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان لله، فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلموا من الرياء والنفاق. فمن اتصف بهذه الصفات فأولئك مع المؤمنين، أي في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لا يعلم كنهه إلا الله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأملوا كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله وأصلحوا، لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب، الذي يمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجي والافتقار إليه في دفعه، ويكون الإخلاص منافيا كل المنافاه للنفاق. فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما انتهى. قال: وقوله حب المتطهرين، المراد بالتطهر هنا طهارة البدن، وتدخل فيها طهارة القلب. قال تعالى: وثيابك فطهر، وقد ذكر في أسباب النزول أنها أنزلت في شأن أصحاب قباء رضي الله عنهم، كانوا إذا قضوا حوائجهم استنجوا بالحجارة والماء، ولا يثبت لأنه مرسل عن عطاء، وفيها أيضا محمد بن عبد العزيز، ولكن الثابت أنهم كانوا يستنجون بالماء، أما الجمع بين الحجارة والماء هذا الذي لم يثبت، وأما الاستنجاء بالماء فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنهم، والاستنجاء بالحجارة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما لا حرج فيه. فأخذ الزينة والنظافة داخل تحت عمومات كثيرة، منها قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقوله: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ابن كثير: يقول تعالى رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع عن الحق إلى الباطل. قال: محمد بن كعب نزلت في الولاية من قريش، قال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم، رواه ابن أبي حاتم. وقيل نزلت في أهل اليمن. فقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبو بكر بن عياش يقول في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أهل القادسية، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهدهم قوم من سبع. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمر عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون، وكلها من اليمن. قال: وحدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا معاوية يعني ابن حفص عن أبي زياد الحلفاني عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب. وهذا حديث غريب جدا، يعني مضعف عند ابن كثير. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو ابن شبه، حدثنا عبد الصمد عن ابن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة عن سماك، سمعت عياضا يحدث عن الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه، قلت وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله عنه من قوم هذا يريد قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه انتهى. فقال السعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين وأنه من ارتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه. فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة فضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهو عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بطيب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة الله للعبد لربه أنه لابد أن يتصل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفة عز وجل معرفته تعالى والإكثار من ذكره. فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها ومن أحب الله أكثر من ذكره. وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين عز على الكافرين فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسلها عزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. كلام عظيم. يعني المؤمن يكون عزيز على الكافر دليل للمؤمن. والآن العكس كثير من الناس أعز على المؤمنين أذل على الكافرين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى دين الإسلام التي هي أحسن فتجتمع الغلة عليهم واللين في دعوتهم وكل الأمرين من مصلحتهم ونفعه عادل إليهم. قوله يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. ولا يخافون لومة لائم بل يقدمون رضا ربهم. والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم. فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقص عزيمته عند لوم اللائمين وتفتر قوته عند عدل العادلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله. فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف الله لومة لائم. ولما امتدحهم الله تعالى بما من به عليهم من الصفات الجلية والمناقب العلية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله. وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن قد عمت رحمته كل شيء ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم ولكنه عليم بما يستحق الفضل ويعطيه. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا انتهى. يعني يريد بالأصل الرسالة من حيث هي للمرسلين والفرع المتابعة للمرسلين. قوله وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فيها إثبات محبة الله عز وجل وأنه يحب المقاتلين المجاهدين في سبيله. وفيها فضيلة الجهاد في سبيل الله. وفي المستدرك عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عملنا. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى آخر السورة وقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصح حديث مسلسل بقراءة سورة الصف. فقال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال تعالى: وما لكم لا تنفقوا فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح المراد به صلح الحديبية. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والشاهد من سوق هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله عز وجل. قوله فقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. ساق المصنف مدللا بها على إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيها بيان أن من علامات محبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا علم أن الله عز وجل لا يقبل عملا من أعمال العباد إلا بتوفر شرطين عظيمين: الأول الإخلاص والثاني المتابعة. قال السعدي رحمه الله: وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلامتها ونتيجتها وثمرتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة بل لابد من الصدق فيها. وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه. تقسيم الدين إلى أصول وفروع من تقدم، مع ذلك يعبرون بالأصول عن العقائد وبالفروع عن الأحكام. في الظاهر والباطن، فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده من جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فما لم يجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها. وبهذه الآية يزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله عز وجل، وما نقص من ذلك نقص. انتهى. كل هذه الآيات التي أخذناها اليوم هي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. والمبتدعة يثبتون الإحسان أو إرادة الإحسان، والصحيح أنها تثبت لله عز وجل المحبة ثم تثبت له لوازم المحبة. بارك الله فيكم. لوازم المحبة الإحسان وإرادة الإحسان، أما المحبة هي صفة معروفة عند المسلمين، معروفة المعنى. إلى هنا بارك الله فيكم.